إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة الأنعام: إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآيات من سورة الأنعام يكرر الله فيها أمر الأكل مما ذكر اسم الله عليه، والمقصود بذلك الذبائح، أن تذبح ما أحله الله عز وجل لك، وأن تسمي الله عليه حين تذبحه. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا الذي يكرره لأهمية ذلك، إنه هام جدا، هام تدينا لله سبحانه تبارك وتعالى، توحيدا لله وعبادة له. فإن الذبح نسك تتقرب إلى الله حين تذبح فتذكر اسمه وحده لا شريك له، ذاكرا مسميا مكبرا ربك سبحانه. الله أكبر. تسمي ربك سبحانه، تذكر اسمه فهو الذي أباح لك ذلك، فتذبح على اسمه، استعانة به سبحانه، وذكرا تبركا باسمه سبحانه تبارك وتعالى، تذكر حتى يؤمن لك هذا الذي تأكله. في ذكر اسمه الأمن والأمان مما تعلم ومما لا تعلم، مما ترى ومما لا ترى، مما ظهر لك ومما خفي عنك. كلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح كبشين بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، فسمى وكبر بسم الله الله أكبر، سمى وكبر صلوات الله وسلامه عليه، وأرشدنا إلى ذلك كما أرشده ربه سبحانه وعلمه، فهو يعلمنا ذلك، أن تذكر اسم الله سبحانه حين تذبح وحين تصيد، تصيد برمحك، تصيد بسهمك، تصيد برصاصتك، تصيد بكلبك المعلم، حين تصيد تذكر اسم الله سبحانه تبارك وتعالى. يسأله علي بن حاتم وكان يصيد، قال إني أصيد بقوسي وأصيد بكلابي المعلمة، فما يحل لي من ذلك؟ فقال ما رميت فأصاب بحده فكل، وذكر فسميت فكل. إذا رميت بسهمك فأصاب بحده فخرق خزق دخل بالسهم فأسال الدم فكل من ذلك، بهذين الشرطين أنك سميت وأنك أصبت بالحد، خرقت درحت أسلت الدم فكل. إذا أدركته قبل أن يقتل فاذبحه، سم الله واذبحه. فإذا أدركته وقد أصابه سهمك فقتله فكله، وقيد ما لم يصل، ما لم يصل، ما لم ينتن. الشريعة شريعة طاهرة تعلمنا الطهارة في كل شيء، في أكلنا، في شربنا، في ملبسنا، في معاملتنا، في كل شيء يكون المؤمن طاهرا. فهذا الأكل لا تأكل شيئا قد أنتنى وأصابه العفن، ما لم يصل. فإذا رميت بسهمك فسقط الطائر وغاب عنك يوما أو يومين فوجدته وقد أنتنى، فلا يحل لك أن تأكله بعدما أنتنى، إنك تضر نفسك بذلك، والشريعة لا تأتي بالضرر، إنما تأتي بالخير للعباد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف أي بكل معروف، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر أي عن كل منكر، ويحل لهم الطيبات أي كل الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث أي كل خبيث ونتن، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لا أصارة في الدين، لا أغلال في الدين، لا تعنت في الدين، إنما فيه اليسر بشرع رب العالمين وليس بأهواء الخلق. كله إذا ذكرت اسم الله عليه ما لم يصل، ما لم ينتد. قال فما أصاب بعرضه فلا تأكل، إنه وقيز. إذا رمى سهمه فلم يصب بحده وإنما أصاب بخبطته بعرضه، إذن فهذا ضربة عصا وليس قتلا وليس صيدا، فلا يحل لك أن تأكل ما خبطته بعصاك فقتل، فإنه وقيذ. وقد حرم الله عز وجل عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والموقوذة والمنخنقة إلى آخر ما ذكره سبحانه. فالوقيذ ما ضرب بعصا أو بحديد فمات من الضربة من صدمتها، وليس بالذبح وليس بالخرق. ثم ذكر له في أمر الصيد بالكلاب، قال إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله فأكل فلا تأكل. إذا أرسلت كلبك الذي قد علمته ثم وصل وقد سميت اسم الله عليه فصاد لك صيدا ولكنه أكل منه، قال فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه لم يمسكه عليه. فإذا لم يأكل فكل، فإذا وجدت معه كلابا أخرى فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك. إذن العلة في التسمية، أنك تسمي حين يقتل هذا الذي أرسلته، هذه الآلة التي رميت بها حين تقتل لابد من التسمية حتى يحل لك هذا الصيد وهذا الحيوان الذي تذبحه أو تصيده برميك أو بكلبك. فإذا وجدت مع كلبك كلابا أخرى فلا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك وهذه شاركت في القتل ولم يسمى عليها، فليس لك أن تأكل من ذلك. إذن التسمية عظيمة جدا، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثم يقول مؤكدا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ثم يعيد مؤكدا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن بالأمر وبالتعدب وبالنهي يفيدنا أنك تأكل مما ذبح وصيد وذكر اسم الله عليه، أما ما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل منه، فلا تأكل منه. قال العلماء: هذا أمر التعبد من الله عز وجل، تعبدنا بذلك ولا نعقل معناه حتى جاء قرننا هذا الذي نحن فيه، وبدأ العلماء في البحث هل هو أمر تعبدي فقط أم أن العقل له مدخل في ذلك. فلنأخذ هذه الذبائح ولنحللها ولننظر فيها، هل هناك فرق بين ما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه؟ هل يوجد فرق؟ لعل الإنسان يجد هذا لحم وهذا لحم، ما الفارق بين الاثنين؟ ويأتي علماء في الطب في سوريا من سنوات قليلة، قالوا بحثنا في ذلك 30 عالما من علماء الطب والأغذية والحيوان والتحاليل الطبية ومتخصصين في اللحوم وغير ذلك، كبار من العلماء، قالوا وبحثنا في ذلك 3 سنوات وما كنا متحمسين في البداية، لم يكونوا متحمسين لهذا الأمر، ولكن النتائج التي رأوها بعد ذلك حفزتهم ودفعتهم للاستقصاء في ذلك. قالوا: وجدنا العجب العجاب، بعد بحث دام 3 سنوات. 3 سنوات ما الذي وجدوا؟ قالوا: أخذنا ذبائح. لم يقولوا أخذنا ميتات أبدا، قالوا أخذنا ذبائح من دجاج، من أغنام، من بقر، من غيرها، أخذناها وقسمناها قسمين، قسم ذكرنا اسم الله عليه بسم الله الله أكبر، وقسم آخر لم نذكر اسم الله عليه، وذبحنا هذه وذبحنا هذه ذبحت، وأخذنا وحللنا بعد ذلك. فماذا وجدنا؟ قال: أخذنا هذا اللحم الذي ذكر اسم الله عليه ووضعناه في مادة معقمة في محلول ديتول لمدة ساعة، ثم أخذناه وزرعنا هذا اللحم في مزارع خاصة لننظر نمو الجراثيم والبكتيريا عليها، وأخذنا اللحم الآخر وفعلنا به نفس الشيء، وانتظرنا بعد 48 ساعة، ماذا كانت النتيجة؟ اللحم الذي ذكر اسم الله عليه بسم الله الله أكبر لا شيء فيه، لا ميكروبات فيه، لا جراثيم فيها. اللحم الذي ذبح ولم يذكر اسم الله عليه امتلأ بالبكتيريا والجراثيم والميكروبات، شيء كان يقال إن العقل لا مدخل له فيه، إنما هو ذكر، ذكر يذكرون الله سبحانه تبارك وتعالى. والله الكريم سبحانه يقول: سنريهم آياتنا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. من كان يظن ذلك؟ من يخطر على باله ذلك؟ هذا لحم وهذا لحم، ما الذي يجعلنا؟ إن الناس الآن قد يأكلون لحوم الكلاب والحمير بخديعة من المجرمين الذين يذبحونها ويعطونها لهم وهم لا يدرون ولا يعرفون، حتى يقبض على الجزار المجرم فيعلم الناس بعد ذلك أنهم كانوا يأكلون لحوم الحمير، ما كانوا يعرفون ولا فرقوا بين هذا وذاك. هل سيفرقون بين ما ذكر اسم الله عليه ولا ما لم يذكر اسم الله عليه؟ لا يفرقون ولا يعرفون، ولكن الله يفرق، والله يعلم، والله يحذرنا. انتبه لصحتك، إن صحتك غالية، إن كنت في صحة وسلامة وعافية قدرت على عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى، أحسنت الصلاة وأحسنت الصيام وأحسنت الحج وكنت مؤمنا قويا، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذه النتيجة لما ذكر الله سبحانه في كتابه وحث عباده، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، كلوا مما ذكر اسم الله عليه، ثم يعيد وما لكم ألا تأكلوا، لماذا لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قد فصل لكم الله سبحانه تبارك وتعالى، فصل لكم ما حرم عليكم، ففصل في كتابه هذا حلال وهذا حرام، ولا تفتروا على الله الكذب بأن تقولوا من عند أنفسكم. قد فصل الله لكم ما حرم عليه إلا ما اضطررتم إليه، فرخص في حال الضرورة، في حال الضرورة. إذا كنت مضطرا واضطررت أن تأكل من لحم ميتة، من لحم لم يذكر اسم الله عليه، فحال الضرورة أنت معذور فيها، أن تأكل من هذا أفضل من أن تلقي بيدك إلى التهلكة. وهنا عجب آخر يذكره العلماء، يقولون إن حال الضرورة حال عجيب، الإنسان حين يجوع ويكاد يشرف على الموت ترتفع درجة العصارة المعدية، يرتفع ما فيها من حموضة، تكون حموضة شديدة حتى إنها لتكون قادرة على قتل هذه الميكروبات المولودة في هذه اللحوم الميتة في حال الضرورة. فرخص لنا في حال الضرورة، وجعل في بطن الإنسان ما يقاوم ذلك حتى لا يهلكه ما يأكله، وإن كان قد يهلك غيره. فسبحان الله الكريم العظيم الذي يحل لعباده سبحانه ما تقوم به صحتهم وأجسادهم وما يقيمون به حياتهم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. الخطاب للمؤمنين، أيها المؤمن إن كنت مؤمنا فلا تجادل، لا تجادل، لماذا يا ربي حرمت هذا حللت هذا؟ ستعرف يوما من الأيام، وإن لم تعرف فالله يعلم سبحانه. صدق كلام الله إن كنت مؤمنا بالله سبحانه، وسترى الآيات يوما من الأيام، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن كنتم بآياته مؤمنين، مصدقين، موقنين، تعملون بما أمركم الله سبحانه. وما لكم تعجب، عجبا لكم، ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قد أخبركم في كتابه، حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر ما ذكر سبحانه. فصل تفصيلا ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، الكثيرون من الناس يفتون ويتكلمون في دين الله بجهل وهوى وبغير علم، جهلوا حتى وإن علموا فإذا بهم يجهلون الحكمة من وراء ذلك، والله يفرق بين أمرين، فإذا بهم يجمعون بين ما فرق الله عز وجل ويفرقون بين ما جمع الله عز وجل، ويفتون الناس فيضلون ويضلون بغير علم. الله حرم أشياء سبحانه تبارك وتعالى، فعلينا أن نلتزم ما حرم الله سبحانه فلا نقع فيه، هو أعلم بما يأمرنا به وبما ينهانا عنه. الله أباح لنا أشياء، الله فرق بين أشياء، حين يفرق بين الرجل والمرأة ويجعل القوامة للرجل على المرأة، فتأتي النساء وتقول لماذا، والجواب من كتاب الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإن كان قال الرجال قوامون على النساء بسبب بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الرجل عليه النفقة، الرجل فضله الله عز وجل بالجسد بتركيبه بشيء جعله له الله سبحانه يفضل به على المرأة، وتأتي المرأة تريد أن تتحرر وتقول أنا مثل الرجل، أريد الحرية، أريد الإسلام الصحيح، بكذبهن، بزورهن، بإجرامهن
تقول تريد الإسلام الصحيح، إن الإسلام لم يأمر بالحجاب، ويخرج على الناس هذا الشيخ الجهول المجرم الكذاب الذي خدع الناس في مقالاته في الجرائد، ويزعم أنه كاتب الإسلام ليبرالي، يقول إن الحجاب لم يأتي في القرآن ولا في السنة، ليس الحجاب أصل، والمرأة لا مانع أن تلبس ما شاءت من الثياب، فإذا بامرأة تخرج بعدما كانت محجبة سنوات طويلة قالت قرأت هذا العالم، عالم بالشياطين، عالم بالأهواء، عالم بالكذب والافتراء على الله سبحانه، فيكذب، وإذا بها تخلع حجابها وتبدي شعرها وهي مدرسة في مدرسة دينية، تخلع حجابها وتقول إنني اقتنعت بكلام هذا المفكر. وكم من المفكرين ينسبون إلى الإسلام أصحاب جهل وأهواء، يكذبون على الله سبحانه ويكذبون على رسول الله، حتى إنه ليبرر للناس ويكاد يحلل أن يقبل الشاب الفتاة التي تحرم عليه، لا مانع عنده من ذلك، وهو الشيخ الذي على وشك أن يدخل إلى قبره ما استحيا من الله ولا استحيا من الناس، يهرف بما لا يعرف، يخرف وهو شيخ كبير، فيقول هذا الكذب وهذا الفجور وهذا الزور، وإلى الله المشتكى، وهذا يخرج على الناس ويقول ما المانع من أن تكون شهادة المرأة كشهادة الرجل، وقد فرق الله عز وجل في كتابه بين الاثنين، ولكن كما يقول الله سبحانه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، بغير علم، حتى وإن كانوا أهل علم، حتى وإن كانوا مشايخ، حتى وإن كان معهم الدكتوراه، ولكن وصفهم الله بأنهم بغير علم، لو علموا وقدروا الله حق قدره ما تبجحوا، وما استحلوا ما حرم الله سبحانه، وما تكلموا في دين الله بعكس ما يعرفون. هذه التي تقول إنه يقولون الدية 100 من الإبل، وأنا غير مقتنعة بذلك، سبحان الله، أصل الأصول في الديات الإبل، هذا الذي اتفق عليه جميع الفقهاء، الأصل فيها الإبل، واختلفوا في غيرها، هذه التي تخرج ليست مقتنعة لأنها أستاذة في الأزهر وإنها دكتورة في الأزهر، ليست مقتنعة بهذا الشيء، سبحان الله، يحتاجون للإقناع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الصحيح، بما ثبت في القرآن يحتاجون، إذا كانوا هؤلاء يقولون ذلك فكيف بغيرهم؟ ما الذي يقول الجهال ويقول عوام الناس ولكن الله يعصم من يشاء سبحانه؟ صدق معاذ حين كان يحذرهم إياكم وزيغة الحكيم، الحكيم، وهل يزيغ الحكيم؟ قال نعم يزيغ، اتقوا من كلامه ما يشار إليه، الناس الذين قد لا يعرفون الكثيرين يتعجبون كيف يقول هذا الكلام، هذا مخالف لدين الله، قد لا يعرفون الكثير ولكن الله يوفقهم في قلوبهم أن ينكروا الشيء الذي تقشعر منه جلودهم، كيف يقول على الله ذلك والله يقول في كتابه كذا وكذا؟ إن كثيرا من الناس ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، الذين يتعدون حدود الله سبحانه، يعتدون على دين الله وإن زعموا أنهم من أهله، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أيها المؤمنون، أيها المصدقون، أيها المقبلون على ربكم، اتقوا، اتركوا ما ظهر من الإثم وما خفي منه، ظاهر الإثم وباطنه، ما ظهر من الآثام ومن الذنوب، ما فجر به الإنسان فأظهره أمام الخلق، وما استتر به فأخفاه عن الخلق، ولكن الله يطلع على كل شيء، فالله يحذرك أيها المؤمن، احذر أن تقع في معاصي الله ظاهرة أو باطنة، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، كان عند العرب قد يفرقون بين الظاهر والباطن، فيبيحون زنا السر، زنا السر، أن يتزوج الإنسان هذا حلال، أن يزني عندهم في السر أيضا عند العرب كان حلالا أن يزني في السر، ويسمون الزنا هذا نكاح السر، نكاح السر. فحرم الله عز وجل هذا الذي في السر كما حرم ما هو في العلانية. وكان للعاهرات في الجاهلية بيوت يذهب إليها من يريدها علانية أمام الناس، يعرف أن هذا يذهب إلى فلانة ليستضعها ليزني بها والعياذ بالله. فحرم الله عز وجل الظاهر والباطن. المؤمن عفيف ظاهرا وباطنا، لا يحل لإنسان مؤمن أن يقع في معاصي الله ظاهرا ولا باطنا. وذروا ظاهر الإثم وباطنا، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الذين يقعون في الآثام لهم عقوبتهم عند الله سبحانه بما اقترفوا ما اكتسبوا من الإثم. ثم كرر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجنبنا الهوى وأن يرزقنا الهدى وأن يجعلنا من أهل دينه والمحافظين عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول لنا ربنا سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، إبليس وأتباعه يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس من اليهود من المجوس وغيرهم ليجادلوا بالباطل في ذلك. فإذا باليهود ينصحون الكفار بأن يأكلوا من الميتة وغيرها وما في ذلك كلوا منها، وإذا بالمجوس أيضا ينصحون إخوانهم من المشركين بذلك كلوا من الميتة ولا شيء في ذلك، ثم يعللون كذبا وزورا يقولون ما ذبحتموه أنتم بأيديكم حلال وما ذبحه الله بسكين من ذهب حرام. كأن الميت ذبحها الله بكذبهم الذي يزعمون بسكين من ذهب، ما ذبحه الله بسكين من ذهب فلا تأكلوا. فأنزل الله سبحانه هذه الآيات يؤكد كلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأكد وإنه لفسق، إنه لفسق أن تأكل من الشيء الذي تعمد صاحبه أن يذبحه لغير وجه الله سبحانه، أو أن يأكل ميتة، أو أن يذبح ويتعمد ألا يذكر اسم الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. قال هذا من الفسق، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم إلى أنصارهم هؤلاء من المجوس ومن اليهود حتى يجادلوكم في ذلك، فيزعمون أن الله ذبح هذه الميتة بسكين من ذهب فكلوها فهي أحل مما ذبحتموه أنتم بأيديكم وإن أطعتم هؤلاء إنكم لمشركون. أشركتم بأنكم تركتم طاعة الله سبحانه ولم تصدقوا ما قال، وصدقتم هؤلاء بكذبهم بوحيهم إلى أوليائهم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أمرنا أن نذبح الحيوان، وشريعة الإسلام أرحم الشرائع في ذلك، أن تأكل مما ذبحت. قالوا حين تذبح الذبيحة فإنك تقطع الحلقوم مجرى الهواء فلا يصل الأكسجين إلى المخ، فإذا بها كأنها تخدر ويذهب حسها، كذلك تقطع الوددين فلا يصل الدم الذي يغذي المخ إلى مخ ذبيحة فتموت موتا سريعا ينزل منها الدم مندفعا فإن ما زالت عضلاتها تتحرك تتحرك حركة قوية ترتعش تطرد الدم الذي هو بداخلها تطرد الدم الذي هو لا يموت المخ مرة واحدة وإنما لا يزال يعطي إشارات إشارات إلى العضلات فهي تتحرك وتخرج ما بداخلها من دم. وعلماء الطب قبل غيرهم يعرفون أن الدم الذي يكون في الذبيحة هو مصدر الأوبئة ومصدر الجراثيم فلا بد من إخراج جميع الدم منها وهذه أفضل طريقة لإخراج الدم من الحيوان بالذبح بالطريقة الإسلامية الشرعية. أما الكفار فيزعمون الرحمة بالحيوان الرحمة عندهم ماذا يصنعون؟ يضربونه رصاصة في مخه فيقتل المخ سريعا فلا يعطي إشارات إلى عضلات الذبيحة فإذا بها تسكن فإذا سكنت انحبس الدم بداخلها لم يخرج من عضلاتها من خلاياها ولذلك يحتاجون بمجرد ذبحها أن يدخلوها في المثلجات لدرجة 400 حتى لا تتكاثر الجراثيم فيها بينما الذبيحة التي يذبحها الجزار المسلم يعرضها فورا للذبح ولا يحدث فيها شيء لا يحدث فيها شيء. هذه التي عندهم انحبس دمها بداخلها فامتلأت بالجراثيم والبكتيريا فاحتاجت لمعالجات لها ولكن صلفهم وغرورهم يمنعهم أن يقروا بما ذكر في شريعة الإسلام ولا يمنعنا ذلك من أن نطيع الله سبحانه تبارك وتعالى ونعمل بما أمرنا به سبحانه تبارك وتعالى نذبح كما أمرنا وإن كانوا في الغرب يجرمون ذلك أن يذبح المسلم على شريعة الله سبحانه ويتركون لليهود أن يذبحوا فإن اليهود لا يجرمون في مكان إنهم علوا فوق غيرهم عرفوا كيف يأخذوا بأسباب القوة فصارت لهم قوة وغلبة تمنع غيرهم من أن يدعوا عليهم شيئا. أما المسلمون ففرطوا في دينهم فرطوا في دينهم. اليهود يتبجحون بالدولة الدينية اليهودية أما المسلمون يقولون لا تركوا دينهم وراءهم ظهرية قالوا دولة علمانية دولة ديمقراطية لا 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 يريدون دولة فقهية دولة دينية. نجح اليهود فسادوا فوق غيرهم أما المسلمون فتركوا دينهم وراءهم ففسدوا وفسدت أخلاقهم ودخلت فيهم المنكرات والقبائح واستحلوا ما حرم الله حتى إنهم لا يخرجون على الناس بأمثال هؤلاء المفكرين الذين يزعمون أنهم مسلمون وليبراليون. مسلم لا أدري ما معنى مسلم ليبرالي هذا. ليبرالية يعني التحرر التحرر من ماذا؟ مسلم يعني متحرر من دينه يعني له الاسم فقط من الدين أما الكتاب والسنة فقد تحرر قد كفر الذي تحرر من الكتاب والسنة لا يريدها هذا كافر بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون كتاب الله واضح حجته واضحة منيرة بينة أما كلام الشياطين فلا يقبله الإنسان المؤمن حين يسمعه يجد له الظلمة في قلبه يجد عليه البهتان وأثره ظاهرة فيبتعد عنه. تعلم دينك أيها المسلم وعلم أولادك حتى لا يخرجوا في يوم من الأيام يتعلمون شعائر الكفر وينقلبون بها عليك. الأسرة المسلمة هي أفضل الأسر في الدنيا كلها. أسر الكفار لا أسر عندهم أي أسرة عندهم. عند الكفار الأولاد أولاد الدولة أولاد الدولة ليسوا أولاد أهاليهم وهذا الذي يريدون أن يصنعوه بنا الآن حين يريد هؤلاء المستغربون يريدون أن يشرعوا قوانين ومرروها ممنوع أن تضرب ابنك ممنوع أن تربي ابنك لو ضربت ابنك اتصل بالبوليس فجاءوا يأخذونك سبحان الله لو حصلت حادثة في الطريق ما جاء البوليس ولا غيرهم لو قاتل الناس بعضهم بعضا صبر عليهم حتى تسفك الدماء ثم يأتون بعد الجريمة وإذا بهم يدلون لطفل يقول أبي ضربني ويأخذون الأب ليحبسوه 3 أشهر إلى 6 أشهر لأنه أدب ابنه. ترى هذا الابن حين يخرج هل يحب أباه؟ الابن الذي بلغ عن أباه للبوليس هل سيحبه أبوه؟ سيكون العقوق بين الناس، وسيكون هؤلاء الأولاد أول من يرمون آباءهم حين يكبرون لأنه لا انتماء. هل تعلمون أن الغرب الكافر قد كسر فيه أولاد الزنا؟ هل تعرفون؟ في فرنسا إحصائية قريبة يخبرون أن عدد الأولاد من غير المتزوجين، عدد الأولاد من غير المتزوجين جاوز 51%، 51% أولاد الزنا، أولاد الزنا. هؤلاء الدولة التي تربيهم قال وإننا نخاف من هؤلاء فإنهم يخرجون ولا رحمة في قلوبهم. لا رحمة، إن الرحمة تأتي من أن يربى الإنسان بين أبويه، من أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، من أن يعلم من والديه الرحمة ودين الله. أما هؤلاء زاد عدد أولاد الزنا على الشرعيين، الشرعيون 49%، وأولاد الزنا 51، صاروا 51. لذلك يريدون في بلاد المسلمين أن يشيع العهر والزنا حتى يكونون هكذا، حتى لا توجد رحمة بين المسلمين، حتى يفككوا الأواصر التي هي موجودة في الأسر المسلمة. في بلاد الكفار لا معنى للأسرة، حين يبلغ سن 16 يخرج إلى الطريق، يرجع إلى بيته وقت ما يحب، ليس للأب أن يصنع مع ابنه شيئا، ليس له. أحد هؤلاء الذين كانوا يدرسون في بلاد الغرب يحدثني بقصة حصلت له مع ابنة صديقه. قال ذهبت إلى صديقي أزوره فوجدته وقد تغير في بيته، فيه شيء يدخل ويخرج. ثم بعد ذلك علم منه أن هذا الصديق له ابنة لها 18 سنة، هذه الابنة تمشي مع صديق لها أجنبي كافر وهي مسلمة، تمشي معه ويأتي إليها ليذاكر معها في بيتها، يذاكر معها في بيتها. صعد الأب إلى الدور الثاني لينظر ماذا تذاكر ابنته، وجدها في وضع زنا مع هذا، طرده من بيته، طرد هذا الذي قدر عليه، طرده. فلما طرده خرج وهو يتوعده، يتوعد الأب، وشكاه في المحكمة، فحكمت المحكمة بأن تكون البنت معه وأن الأب يجهز لهما شقة على حسابه. حكمت المحكمة، هذا الذي يريدونه في ديار الإسلام فاحذروا أيها المسلمون، هذا الذي يريدونه الآن من ضمن ما يطلبه هؤلاء المستغربون، يطلبون أن تشرع قوانين يكون فيها الأب لا يسأل ابنته إذا رجعت متأخرة أين كانت، ليس الأب ذلك. هل هذا من دين الله؟ إنه مما يفرون هم منه، مما أوجد عندهم 51% من أولاد الزنا، أرادوا أن يكون ذلك في بلاد المسلمين. ربوا أولادكم على دين الله سبحانه تبارك وتعالى، ربوا أولادكم على حب سنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يعقوكم إذا كبروا. وأما إذا أبعدتموهم عن الدين فالويل كل الويل لكم، في يوم من الأيام سيطردك ابنك من بيتك، سيذهب بك إذا كان في قلبي شيء من الرحمة إلى بيت المسنين، وإلا سيلقيك في عرض الطريق كما فعل كثيرون بأهاليهم. احذروا أيها المسلمون وأفيقوا قبل أن تفيقوا على واقع أليم يريده أعداء الإسلام بكم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.